الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكنا في غزوة أحد عند قوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب له وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده على الله فليتوكل المؤمنون وكان قد سبق هذه الآية الكريمة آيات كثيرة وقفنا على شيء منها على شيء قليل من معاني هذه الآيات الكريمات من قوله سبحانه وتعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وقوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم وقوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون وقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ووقفنا عند هذه الآيات على ما تيسر من المعاني التي ينبغي أن تكون في محل فهم أهل الإيمان وكذلك في محل التحقق بها والعمل بمقتضاها وما ينبغي أن يكون على المؤمنين أن يكون المؤمنون عليه من هذه الأخلاق التي ذكرها الله تعالى وما ذكرها الحق سبحانه وتعالى ليتسلى الناس بتلاوتها وينتهي الأمر وإنما قد قرأها الصحابة وأعادوها وكبروها ثم عملوا بمقتضاها فكان النصر حليفهم بعد ذلك لما أخذوا هذا الدرس واستوعبوه ولما فهموا مراد الله تبارك وتعالى من هذه الآيات التي أنزلت عليهم والحكم التي أحاطت بهذه الغزوة فإنه سبحانه وتعالى فتح عليهم بهذه المعاني فأشربتها قلوبهم أشربت هذه المعاني قلوبهم وإذا بهم قد تغيرت أحوالهم وإذا بهم قد تعبدوا بعد ذلك لنصر الله تعالى والثبات في ملاقاة العدو والتخلص من آفات النفس وحب الدنيا وما يتعلق بها وامتلأت قلوبهم بعد ذلك توكلا ويقينا في الله تبارك وتعالى وإقبالا على الله سبحانه وتعالى وتحققا بأسباب النص. لذلك قال في هذه الآيات كل ذلك مقدمة لهذا القول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. هذه الآية كنا نريد أن نختم بها الكلام على غزوة أحد من وجهة النظر، ليس في واقع الأمر. واقع الأمر أن غزوة أحد تأخذ أكثر من ذلك بكثير، ولكن ها قد أهل علينا بعد ذلك ربيع، وما يقتضي أن نتكلم فيه فيما وقفنا عنده قبل ذلك من الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، نحن نربطها اليوم بما قلنا فيه من قبل، وهو قول الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم إن الله ذو فضل على المؤمنين. وكانت هذه القضية هي القضية الأصلية التي قد أجلناها لنخوض فيها شيئا كثيرا، ولكن الخوض فيها سيكون هذه الخطبة فقط، ولعل الله تعالى أن يتم ذلك بعد. المهم مقصدنا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وما علاقة هذا النص بقوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة؟ ذلك موضوع اليوم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. المؤمنون الموحدون خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك يعلمون أن الله تعالى إن نصرهم فلا غالب لهم، وإن خذلهم فليس هناك من ينصرهم دون الله تعالى، أو ليس هناك من ينصرهم بعد الله تعالى، وانتهت المسألة، وهذا علم معلوم لهم. فماذا تريد الآيات بسياق هذه المعاني إليهم؟ والمقصود الذي أشار إليه بعض أهل العلم، المقصود الأول الذي نستطلعه والثاني الذي نربط به حب الدنيا. الأول قوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إنما هو تسلية أخرى لأهل الإيمان، ومع هذه التسلية يبين لهم لزوم الأخذ بأسباب النص. إن ينصركم الله معلوم أن كل مؤمن يؤمن بأن الله تعالى إن نصره ولن يخذله، فما معنى هذا الكلام؟ أنه تحصيل للحاصل؟ لا، وإنما يقصد أن المرأة لما تقع به المصيبة كما وقعت بالمسلمين في أحد، فإنه إذا رسب الطالب مثلا في الامتحان أن يقال له: إن أراد الله تعالى أن تنجح كنت ستنجح، وإن أراد أن تنشأ كنت سترسب في امتحانك. وهذا الكلام يقال على سبيل التسلية، على سبيل أنه ما كتب الله تعالى واقع، ولا تحزن ولا تضايق نفسك، وإنما الواقع هو الذي المكتوب هو الذي سيقع، فعليك أن تسلم لأمر الله تعالى وأن تصبر لما وقعنا هذا الواقع الذي أنت تؤمن به أنه من الله تعالى. فهذه تسلية أخرى جديدة للمؤمنين يقول لهم فيها بعد أن حدث كل هذا الكلام الذي أشرنا إليه والمعاني التي ذكرها القرآن الكريم، جاء ليسليهم مرة أخرى ليقول لهم: لا، أنتم تعلمون نعم، ولكن هذه تسلية لكم. إن ينصركم الله يعني لعلامة تتألمون، لأنهم قالوا بعد ذلك، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف نهزم النبي معنا صلى الله عليه وسلم ونحن المؤمنون الموحدون بالله تعالى؟ قال تعالى في هذه الآية: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لا تحزنوا ولا تيأسوا. ولكن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو المقصود في هذه الآيات: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أنتم تستفيدون من هذه الآية وهي إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم أتستفيدون التوكل على الله تعالى. ومعنى التوكل أنكم تريدون نصر الله وتريدون إبعاد الخزلان عنه عنكم منه سبحانه وتعالى. نعم، قال إذن فطريق ذلك التوكل على الله تعالى، والتوكل يقتضي أن تأخذوا بأسباب النصر المادية وأسباب النصر المتعلقة بتزكية النفس وإصلاحها وإخراج آفاتها التي كانت سبب هزيمتكم وسبب انكساركم في الموجة الثانية من القتال مع الكفرة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم إلى قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني المؤمنون علموا نصر الله أنه منهم وعلموا أن الخزان منه سبحانه وتعالى، ولكن المقصود أن ذلك منه أي النصر وأن ذلك الخزان منه لا يكون إلا على الأسباب التي قد أتوها هم بأنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسهم، إن الله على كل شيء قدير. لذلك قال لهم هذا المعنى، ليس المقصود أن تعلموا أن الله تعالى نصركم فلن يخذلكم أحد أو يخذلكم فلن، لا، وإنما المقصود أن تعلموا أن النصر والخزان له أسباب، وهذه الأسباب يجب أن تأخذوا فيها وأن تعملوا عليها وأن تتحققوا بها. وأولى هذه الأسباب هي أسباب النصر العادية المادية، أن تستعدوا لملاقاة عدوكم وأن تأخذوا رهبتكم وأن تعدوا العدة لملاقاتهم، هذا الجزء الأول. ولكن هذا الجزء لا تنتصرون به، لأنه أي إذا تساويتم مع الكفار في العدد والعدة والسلاح وإلى غير ذلك من الأسباب المادية الظاهرة فإنهم سيغلبونكم بكثرتهم وكثرة عدتهم وعددهم، ولكنكم تغلبونهم بإيمانكم. لذلك لا بد من إعداد هذا المعنى الثاني والذي كان سبب انكساركم، وهو الإيمان والتوكل على الله تعالى، يعني هو تزكية النفس واستخراج آفاتها من حب الدنيا والإقبال عليها والتنافس فيها، وكذلك من الإقبال على الآخرة وحبها وحب لقاء الله تبارك وتعالى والتخلص من هذه الآفات التي تكون سبب الهزيمة من الشحناء والبغضاء والتنازع كما ذكر، والفشل والعصيان بأوامر الله تعالى وتهذيب النفس وأخلاقها حتى يكون ما عند الله تعالى أحب إليها من الدنيا وما فيها. ويلاحظ القارئ كذلك ما يفيده معنى مهما، وهو أنه في قوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ولم يقل يعني في هذا السياق إن ينصركم الله فلن تغلبوا، لا، الأولى أبلغ في هذا السياق، يعني يقول إن ينصركم الله فليس ثم غالب لكم في هذه الحياة الدنيا أبدا، ليس هناك غالب لكم يمكن أن يغلبكم. أما لو قال إن ينصركم الله فلن تغلبوا فيمكن أن يغلبوا، لأن جواب الشرط كما يقولون على الغالب، يعني يمكن أن تغلبوا أو يمكن أن يحدث لكم الهزيمة فيها، يعني لن تغلبوا يعني على الأغلب ليس على العموم. أما فلا غالب لكم فهي على العموم، لا غالب لهم مطلقا. أما فلن يغلبوا يعني فلن يغلبوا من هؤلاء ويمكن أن يغلبوا من هؤلاء، أو فلن يغلبوا في هذا الوقت ويمكن أن يغلبوا في هذا الوقت. لذلك بين لهم هذه ليقوي قلوبهم وليثبت أقدامهم وليشرح صدورهم، أنهم متى تحققوا بأسباب النص فلن يغلبهم أحد ولن يتمكن منهم أحد طالما تحققوا بهذه الأسباب من أسباب النص. ونعود إلى الربط في هذه الآيات، وهناك معنى آخر الذي شارك إليه إشارة في اللغة وفهمها، وإنما المهم نعود إلى قوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وهذا المعنى هو المقصود من هذه الآيات وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والربط السريع بين هذه الآيات وبين هذه الجزئية، يعني منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وبين قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أنه لا يريد الآخرة إلا المتوكلون، ولا يقبل على الدنيا وينافس فيها ويسرع إليها ويحدث له الفشل والتنازع والعصيان إلا من ضعف التوكل على الله تعالى. وهذا هو الضبط المهم. لذلك وجدنا قوله قبل هذه الآية في نهاية الآية التي قبلها في قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، مرة أخرى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إلى قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كيف ذلك منكم من يريد الدنيا؟ ونشرح المعنى الأول، وهو قضية الدنيا التي ينبغي أن يفهم المرء أنها سبب الخزان لأهل الإيمان، وأن الإقبال على الدنيا على هذا المعنى سبب نكستهم وسبب انتصار عدوهم عليه. المعنى الأول في هذه الآيات نفسها في قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون رفع عنه نصركم، إن رفع عنكم نصره سبحانه وتعالى ووقعتم، يعني عندما أردتم الدنيا وأردتم تحصيل المغانم، عندما هزم المسلمون المشركين في بداية المعركة وأردتم أن تنافسوا فيها وتجمعوها وتحصلوها كما قال تعالى: إن هزمتم وانتصرتم أمام عدوكم في هذه الجولة. وكأن المعنى: منكم من يريد الدنيا، يعني من أراد الدنيا في هذه الحالة التي كنا فيها في غزوة أحد، كانت سبب انكساره وسبب هزيمتهم أمام عدوهم. وفي نفس الوقت ما يجب أن يتعلمه المؤمنون أن إرادتهم الدنيا وحن الدنيا حملتهم على هذه المخالفة وعلى هذا العصيان وعلى هذا التنازع، كان أول ما حدث لهم أن حرموا هذه الدنيا. تراهم حصلوا شيئا من الغنيمة، لم يحصلوا شيئا، انتصروا على عدوهم فيها، لم ينتصروا، قتلوا، أصابهم الغم، كل ذلك أصابهم لما خالفوا وانطلقوا ليحصلوا المغانم، ليحصلوا الدنيا، فلم يحصلوها، وحدث لهم ما علمتم فيما قد سبق من شرح هذه المعاني. وهو المعنى الذي يسوق القرآن الكريم لأهل الإيمان، أنه مهما أرادوا الدنيا وأقبلوا عليها، وإرادة الدنيا هنا مجرد أن تكون همته الدنيا، فما بالك لو سعى إليها وحاول أن يحصلها بالقدر الذي يقع فيه في التنازع والفشل والعصيان. يعني المقصود هنا أنهم أرادوا الدنيا فكان سببا في فشلهم وتنازعهم وعصيانهم، فعندما تكون الدنيا سببا في عصيان المرء وسببا في فشله وتنازعه في الأمر وخروجه عن أمر الشرع ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فليعلم أنه لن يحصلها، وليعلم أنه سينكس بسببها، وليعلم أنه سيصيبه الغم والنكد، وسيصيبه الانتصار والهزيمة عندما تكون إرادته الدنيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وبين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات التي ينبغي أن نسوقها لترد كل مرة على أسماع المؤمنين، ليعلموا أنهم يقرؤون هذه الآيات ولم يوفوها شيئا من حقها. يقول تعالى قبل أن ننتقل من إرادات الدنيا: نقول حديث النبي أولا، ثم نعود إلى هذه الآيات لارتباط الحديث بهذا الكلام في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان همه الدنيا، أو من أصبح وهمه الدنيا، من كانت إرادته الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فتره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وهو الأمر المهم: ومن أصبح وهمه الآخرة، منكم من يريد الآخرة، من أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. فلما كانوا في بدر قد أقبلوا على الآخرة وتعاهدوا على الموت في سبيل الله تعالى وقاموا لدين الله تعالى كما أمر الله تعالى وصحح لهم نواياهم، أصابوا الدنيا، وكما قال المولى سبحانه وتعالى: ليقطع دابر الكافرين، وليقطع دابر الكافرين سبحانه وتعالى. لذلك كان المعنى: من أصبح وهمه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي ضاغمة. وهذا المعنى الذي يبين للمؤمنين كيف إذا أرادوا الدنيا عليهم بالآخرة، وإذا أرادوا الآخرة عليهم بالآخرة، وإذا أرادوا النصر والعلو فعليهم بالآخرة، وإذا أرادوا الدنيا فإنه إن أرادوها فتوجهت نياتهم للدنيا فهجرتهم إلى ما هاجر إليه، كما قال تعالى حين ليبين هذا المعنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، يعني ومن كانت نيته الآخرة، إرادته الآخرة، توجهه لطلب الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها، ثم سعى وسعى لها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. لم تكن الآيات إذن والمعاني والأحكام والعبر لتتلى سدى في هذا الموقف، وإنما كان هذا المعنى الذي سنشير إليه في ربط التوكل في الآية آية النص مع منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذا من أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، تراه عنده المال وعنده كذا وكذا وكذا، ولكنه خائف أن يحدث كذا في سوق المال، وأن يحدث له كذا، وأن يذهب ماله، وأن يقل ماله، وأن يقع في صفقة فيخسر، وأن يحدث فلا ينام، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، لن يخرج منها وقد أخذ شيئا جديدا أو أخذ شيئا زائدا. لذلك لم يكن هم النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا. أشرنا أننا سنذكر هذا الحديث لنعاود الآيات التي بين الله تبارك وتعالى فيها صورة الدنيا وعلاقة أهل الإيمان بها. يقول تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وما علاقة هذه الآية التي قبلها؟ يقول المولى سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، يعني كأنه أضرب عن السابق وقال: قد أفلح من تزكى، نعم، وذكر اسم ربه فصلى. كان همه في هذه الحياة الدنيا أن يتزكى فيقترب من الله تعالى، أن يتزكى فتصفو نفسه، فتصفو نفسه وتتهذب روحه، ويقبل على العبادة، ويقبل على استقامته على أمر ربه، فيزهد في الدنيا ويقبل على الآخرة ويستعد للقاء الله. ويظهر ذلك كله في أن يذكر اسم الله تعالى، فيكون ذكر الله تعالى أول ما يحمله، يحمله على الصلاة والإقبال على الله تعالى. ولكن ماذا يمنع من ذلك كله؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، فكان سببا في ترك التزكية والإقبال على الله وذكر الله تعالى الذي يترتب عليه الخشية، لأنهم عندما ذكروا الله كما قال في الآية التي ذكرنا في الآية الأولى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فكان ذكر الله تعالى سببا في خوفهم وخشيتهم التي دفعتهم إلى التوبة وإلى الإقبال على الله تعالى، وإلى التنصل من الذنوب والمعاصي، وإلى الاستعداد للقاء الله تعالى، وأن لا يراهم حيث يكره، وأن لا يفتقدهم حيث يحبهم سبحانه وتعالى أن يراهم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير من الدنيا، لا علاقة بينهما، العلاقة بينهما كما بين السماء والأرض، وأبقى. إذ الآخرة لا خير فيها إلا ما يقرب من الله تعالى، لا خير فيها إلا ما كان من ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وأبقى لا شك أن الدنيا زائلة، حصل فيها ما حصل فإنه سينتقل إلى الله. لذلك قال في الآيات السابقة في آل عمران في غزوة أحد: ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. موتوا حيثما أردتم وموتوا كيفما أردتم، على الإيمان، على الطاعة، على الاستشهاد في سبيله، على أن تموتوا أسوأ الموتات. لئن متم أو قتلتم كما ذكر، ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. فانظر كيف تحشر إلى الله تعالى، وعلى الحال التي تحب أن تحشر عليه، أن تحشر إليه فيها سبحانه وتعالى. بل تؤثرون الحياة الدنيا. وبقية الآيات الله تعالى يقول فيها: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. والمتاع ما يستمتع به المرء قليلا ثم يتركه ويرحل، أو يفنى منه ويرحل، هذا هو المتاع القليل. لذلك قال تعالى: والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. من ترك الدنيا له أو ترك الآخرة له لا يظلم فيها، لا يظلم حينئذ، هذا سيأخذ حقه وهذا سيأخذ حقه. وبين الله تعالى أن الله تعالى يريد الآخرة وأنكم تريدون الدنيا، لذلك قال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يعني كأنه يبين حقائقهم وحقائق نفوسهم وما يسيرون عليه في هذه الحياة من إقبالهم على الله أو من إرادة الدنيا، فبين أنهم يريدون الدنيا في غالب أحوالهم وتصرفاتهم. لذلك قال: لا ينتظرون إذن من الله تعالى نصرا، ولا ينتظرون منه سبحانه وتعالى إلا بقدر ما قدموا من آخرة لله تعالى، وينهزمون بقدر ما قدموا الآخرة على الدنيا. وهذا هو الحال الذي يريد الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان أن يتميزون، إنهم في تحصيل الدنيا وتحصيل الآخرة، إنهم إن حصلوا الدنيا للآخرة فإن الله تبارك وتعالى يبارك لهم، أو إن أرادوا الآخرة حصلوا الدنيا، وإن أرادوا الآخرة حصلوا الآخرة، كما قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. هؤلاء الذين يريدون إذن الدنيا ويريدون ثوابها كيف يغفلون أن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة، وكيف يغفلون عن أن الله تعالى لو أرادوا الآخرة فإنه يعطيهم هذه الدنيا كاملة. لذلك قال: إن أردتم ثواب الدنيا فعليكم بالآخرة تحصلونه، وإن أردتم ثواب الآخرة فطريقوا الآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، عنده الثوابان سبحانه وتعالى. فاختر لنفسك طريقا إما أن تكسب به الثوابين أو أن تخسرهما معا. فإن بدأت بالدنيا خسرت الدنيا والآخرة، خسرت الدنيا والآخرة، وإن بدأت بالآخرة حصلت الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والدنيا وتحصيلها، لا زالت الآيات القرآنية تقرأ في تبيين هذا المعنى ولتوثيقه في قلوب أهل الإيمان. وقد ذكرت الدنيا وتحصيلها، وذكر تحصيلها والآخرة كذلك في آيات كثيرة في القرآن، نشير إلى بعضها كما ذكرنا. والآية التالية قوله سبحانه وتعالى ليبين أن مريد الدنيا هم أصحاب قارون كما ذكر: قال الذين يريدون الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وأما طلاب الآخرة قال فيهم: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولكن كما قال سبحانه وتعالى ولا يلقاها إلا الصابرون. وكانت العاقبة: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فات ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس الذين يريدون الدنيا ويبقون عليها ويتنافسون فيها، والذين لم يحصلوها من أصلها إذا بهم حزانة على عدمها وعلى عدم وجودها عندهم، يعني إن حصلوها فيتنافسون في حفظها وزيادتها ويغتمون ويحزنون لنقصانها وفواتها، ومن لم يحصلها فإرادته ونيته تحصيلها يريد أن يحصلها، فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس أصبح أصحاب الدنيا يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. أصبح هؤلاء يقولون لولا أن من الله علينا، لولا منة الله فقط سبحانه وتعالى لخسف بهم كما خسف بقارون، لأنهم تساووا معه في إرادة الدنيا، هم لم يحصلوها وتمنوها وهو قد حصلها وخسفت به، فكان يمكن أن تكون النتيجة واحدة لهم لولا منة الله لإظهار ذلك سبحانه وتعالى لأهل الإيمان أن إرادتهم الدنيا توشك أن تخسف بهم في الدنيا. وهذا ما هو المعلوم من حال المؤمنين اليوم. لذلك قال مبينا لهذه الدنيا التي كانت السبب في أزيمتهم: أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذه صورة الدنيا التي يتنافسون فيها ويتكاثرون منها وتلهيهم وتشغلهم عن الله تعالى. بين أنها سوف تذهب هذه الدنيا كما يذهب الزرع بعدما ينقضي على هذا الحال، فيهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، ويبقى لهم بعد ذلك الحساب وبعد ذلك الجزاء. وفي الآخرة عذاب شديد لمن؟ لمن يريد الآخرة؟ لمن يريد الدنيا، وكان سببا في غفلته وبعده، وكان سببا في معصيته، وكان سببا في تقصيره في أمر الله. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وليست المغفرة والرضوان لأصحاب المتاع الدنيا لأصحاب الغرور، لا. لذلك قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذه الآيات التي تشير إلى ذلك كما قال تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين، يعني ذكر الله تعالى قبل ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة فجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. كان يمكن أن يكون لهم ذلك، أن هذا الكلام الذي قال الله تعالى: الذهب والفضة في الأبواب والبيوت وكذا وكذا. ثم قال: والآخرة عند ربك للمتقين سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ويأتي دور النبي في تبيين ذلك صلى الله عليه وسلم عند قوله: والآخرة عند ربك للمتقين. والآخرة عند ربك للمتقين قد بينتها آية آل عمران كذلك في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. والآخرة عند ربك للمتقين ذلك متاع الحياة الدنيا. ثم قال بعد ذلك في الآية: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ذلك المزين لأهل الإيمان اليوم والذي شغلهم عن الله تعالى. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحظ، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآل. ثم قال: قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب والحرث والخيل، يعني الدنيا وركوبها ومزارعها وأموالها ونساؤها وجمالها ومالها. قل أنبئكم بخير من ذلك، للذين اتقوا فقر عند ربهم جنات خير من جنتين، جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها، ليس خانين كما يفنون في الدنيا وأموالهم، خالدين فيها، وأزواج مطهرة في مقابل النساء التي يذكرها، ورضوان من الله أحضر من ذلك كله، والله ورضوان من الله، والله بصير بالعباد، إلى آخر هذه الآيات. ويأتي دور النبي ليبين هذا المعنى الذي أشرنا إليه في الدنيا، وأن التقوى في أن يختار الآخرة ليحصل الدنيا، يعني هؤلاء الباكون على الدنيا الله تعالى قد بيّن لهم أنهم يمكن أن يحصلوها، ولكن يحصلوها باتباع الآخرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه للدنيا وعلاقته بها: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. وهو حالهم، طالت الدنيا وقصرت الدنيا فإنه سينتقل إلى الله تعالى، وطالت الدنيا وقصرت وزادت أو نقصت هذه الدنيا فإنما تمر وتفنى، وإن حصلها كما يشاء فإنه يمكن أن لا يستمتع بها كما يود. ومن الذي استمتع بها؟ على غير النكد وعلى غير الكذب وعلى غير ما فيها من الأسقام والأوجاع والآلام، ودعك من ذلك كله، على غير الفرقة لأهله وماله في نهاية المطاف. لذلك قال: مالي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. وأن هذه الدنيا لو كانت يعني لأوليائه شيئا، كانت شيء لأوليائه مهمة سبحانه وتعالى لأعطاها إياهم، وما منعها منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل قوت آل محمد قوت آل محمد كفافة، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أو كفافة. يقول لعائشة لما سألته: لو شئت أن يسخر لي الجبال ذهبا لفعل، لو أراد أن تسير معه الجبال صلى الله عليه وسلم ذهبا لكانت لسارت معه صلى الله عليه وسلم، ولكنه اختار ما عند الله تعالى، فبين ذلك بقوله: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ومثلها صلى الله عليه وسلم بما يخرج من ابن آدم، مثل الدنيا طعامها وأكلها وشربها وحتى فزحها وملحها، مثلها بما يخرج من ابن آدم حال قضاء حاجته. هذه دنياهم، يقول هذه دنياهم شارح الحديث. وقد ذكرنا يوما ما حديث الجدي الأسك الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومعه بعض أصحابه على جدي ميت أسك، أسك يعني مقطوع الأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يريد أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا: ولا بشيء، ماذا أفعل به؟ هذا جدي ميت، ماذا أفعل به؟ قال: أيكم يريد أن يكون له؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا كان عيبا، يعني لو كان هذا الجدي حيا كان معيبا، هذا أسك. قال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله تعالى من هذا عليكم، صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك بيّن النبي ذلك كله ليكون أهل الإيمان على هذا المعنى من نظرتهم إلى الدنيا وكذلك من نظرتهم إلى الآخرة. ترى هذا الكلام في نهاية المطاف معناه أن يترك الناس الدنيا؟ لا أظن ذلك بهم، حتى لو كنا لهم، لو جاءهم النبي اليوم صلى الله عليه وسلم ما تركوا الدنيا لقد كانوا في الزمن في وجوده يقول لهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وإنما المقصود في هذه الدنيا ما ذكره أهل العلم فيها وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ألا تكون هذه الدنيا أولا سببا لانشغالهم عن الآخرة. فإذا كانت الدنيا سببا لانشغالك عن الآخرة فهي الوبال وهي الشعب الذي يضيع الدنيا والآخرة. هذا المعنى الأول الذي ينبغي أن تستيقن منه. والمعنى الثاني أنك لن تخرج من الدنيا إلا وستأخذ ما كتب لك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب واعلموا أن ما عند الله لا يخل من معصية الله. لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول إن الرزق لا يدرك المرء كما يدركه أجله، يعني لا يتبع المرء فيدركه كما يدركه أجله، يعني يسير وراءه ويجري وراءه رزقه حتى يدركه كما يسير أجله وراءه حتى يموت. فهذا الأمر الأول أن يعلموا هذا المعنى، وهو أن الدنيا إن كانت سببا عن غفلتهم عن الآخرة سبب غفلتهم عن الآخرة فليعلموا أن ذلك هو الشؤم. والمعنى الثاني أنه مهما زادت عندهم هذه الدنيا، مهما زادت هذه الدنيا أو مهما قلت هذه الدنيا لا يتغيرون عليها. بمعنى لما سئل الإمام أحمد أيكون الرجل زاهدا وعنده 100,000؟ قال نعم، إذا لم يفرح إذا زادت ولم يحزن إذا نقصت. وهذا المعنى الذي ينبغي أن يتفكر فيه المؤمن، أنه إن زادت ما فرح بها وإن نقصت ما حزن عليها. لذلك قال لكي لا تفرحوا بما أصابكم، لا لكي لا تفرحوا في الآية الأولى التي في آل عمران، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، وفي الآية الثانية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وإنما كل ذلك كما قال المولى سبحانه وتعالى إنما هو ابتلاء منهم ليرى الشاكر وليرى الصابر وليرى المستمسك بأمر الله تعالى، كما ذكر سبحانه وتعالى أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لا إكرامه ولا إهانته، هذه لا زيادة رزقه ولا تقليل رزقه سبب الكرامة أو عنوان الكرامة ولا عنوان الإهانة، وإنما هو ابتلاء من الله تعالى لهم ليرى منهم الصابرين والشاكرين والمستمسكين بأمر الله والذين لم تأخذهم الدنيا، فيكون ذلك سبب غفلتهم عن ربهم ويكون بذلك شؤما عليهم في الأولى والآخرة فتضيع دنياهم وأخراهم. وليرى منهم المشتغل بالآخرة ولو حصل الدنيا والمشتغل بالدنيا فيضيع الآخرة. هذا هو الأمر الثاني، أنها ليست دعوة لترك الدنيا وإنما هي دعوة للعمل للآخرة، إنما هي دعوة لعدم الانشغال بالدنيا لتضيع الآخرة، دعوة لليقين في الله تعالى أنه مهما عمل في الدنيا لا ينبغي أن تعطله عن الله لأن الدنيا مضمونة له. لذلك يقول عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة عليه ينشغل بالمولية ويغفل عن المقبلة. ونعود لما بدأنا به وهو على الله فليتوكل المؤمنون. ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وهي الآية التي تربط بين التوكل وإرادة الدنيا وإرادة الآخرة التي بينها الله لهم، وهي في قوله: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو المعنى. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، كما ذكرنا الشيء القليل الذي سرعان ما يفنى، يتمتع به المرء قليلا إن كان هو في نفسه قليلا أو إن كان في عمره هو نفسه قليلا. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. ليس لكل أحد، ليس كل واحد يقدم ما عند الله ويرجو ما عند الله ويسارع إلى تحصيل ما عند الله، وإنما كما قال تعالى في هذه الآية: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ومعناها للذين يتوكلون فقط، لأنه يخاطب المؤمنين، فبين ذلك لهؤلاء المتوكلين. وهؤلاء المتوكلون هم الذين قد علموا ذلك المعنى، توكلوا على الله تعالى في تحصيل أرزاقهم وفي الأخذ بأسباب رزقهم وفي الأخذ بأسباب آخرتهم، وعلموا هذا المعنى، يعني علموا أن انشغالهم بالدنيا وكذلك سرعة تنافسهم فيها وإقبالهم عليها لا يلقاها إلا الصابرون، لا يقف لها إلا المتوكلون. لذلك قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني على الله فليتوكل هؤلاء. لا يستطيع أحد أن يسارع إلى الآخرة وأن يقبل عليها وأن يزهد في الدنيا وأن يسير في الدنيا كما أمره الله تعالى السير الذي لا يعطله عن الآخرة ولا ينشغل بها عن الله تعالى إلا المتوكلون، إلا الذين وثقوا فيما عند الله، إلا الذين كان، وهو الأمر الذي عرفه أهل العلم بأنه الزهد في الدنيا. قال: أحد علامات الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله تعالى أوثق بما في يدك، يعني إذا لم يكن عندك شيء فأنت واثق فيما عند الله، هذا هو المعنى. وأن تكون أوثق بما عند الله أشد وثاقا أو أشد وثوقا بما في يدك، أن تكون أوثق منه، لو كان في يدك أن تكون أوثق بما عند الله تعالى. فلو كنت أوثق بما في يدك عن ما عند الله تعالى فلست واثقا به، لست متوكلا عليه، لست مستيقنا فيه. لذلك قال: الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. منكم من يريد الدنيا، لو كان توكلهم على الله تعالى حينئذ وعلموا أن أمر الله وأمر رسوله يجب أن ينفذه وأن لا يتأول فيه وأن يقف عنده وأن تكون مسارعته لتنفيذ أمر الله أولا، كانت قد جاءته الدنيا وحصل له من الغنائم ما كتب الله له. فلما كانت الدنيا على هذا الحال في إرادته وسعيه كان حرمان الدنيا هو الأول وهو السبب الذي يرى منه هذا المعنى من معاني حرمان الآخرة وحرمان الدنيا، وهو المنبني على عدم التوكل على الله تعالى. وكأن الآية تقول: أنتم غير متوكلين، أي نحن غير متوكلين التوكل الذي نكون فيه أوثق بما في يد الله، وهو عنوان محبة الآخرة وعنوان الزهد في الدنيا وكذلك عنوان الإقبال على الله تعالى. لذلك قال في هذه الآية: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا المعنى، معنى التوكل، هو المقصود في هذه الآيات. وكأن المقصود اليوم كيف يتوكل المؤمنون على الله تعالى، وكيف يعلمون كذلك أن ما عند الله سيأتيه، وكيف يتعلمون الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، وكيف يثقون بما عند الله تعالى، وكيف يكون يقينهم على ربهم إلى الدرجة التي يعلمون فيها أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وأن رزق الله تعالى آت، وأنهم لن يخرجوا منها حتى يأخذوا ما كتب له. حينئذ يسيرون في هذه الحياة الدنيا مطمئنين إلى الله تعالى، فيكون الاطمئنان إلى ربهم سببا في حسن صلاتهم وفي ذكرهم وفي بذلهم دنياهم، كما يقول الشاعر الذي أشرنا إليه على عدم الإشارة: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد، يعني لم يجد حياة إلا أن يتقدم. لذلك كان التوكل على الله تعالى هو الدافع لهم في أن يجاهدوا، لأنهم علموا أنهم لئن ماتوا أو قتلوا فإنهم راجعون، وأنهم كذلك إذا كتب عليهم القتل برزوا إلى مضاجعهم كما ذكر الله تعالى، وأنهم لن يتأخرون إذا جاء أجلهم شيئا ولن يستقدموا، لا يستقدمون ولا يستأخرون. فما الذي يدعوهم إذن إلى المحافظة على الدنيا وإلى المحافظة على عمره وماله؟ وقد علم أن ماله عند الله في خزائن لا تفنى، عنده خزائن السماوات والأرض، وأنه أجله بيد الله لن يموت حتى يستوفي أقصى أجله، وما كان يمكن له أن يموت إلا أن ينتهي ذلك الأجل، فأحمله ذلك على أن يموت تلك الموتة الشريفة وأن لا يهرب فيها وأن لا يفر مصعدا في الجبل، يقول نفسي نفسي كما هي حال المسلمين اليوم. وكل ذلك منبن على هذا التوكل في صلاته، في عبادته، في حجه، في معاملاته، في أمره بالمعروف، في نهيه عن المنكر، في حضوره للعلم. كلما علم توكله على الله ويقينه به سبحانه وتعالى بذل له، وهو يعلم أن ما عند الله تعالى لا يضيع، وأن ما عند الله يحصله بطاعة الله، وأنه مهما كان في شغل الله فإن الله تعالى يكون في شغله، وأنه مهما كان في شغل الله فلن يضيع الله تعالى عليه لا مالا ولا وقتا ولا جهدا ولا صحة، ولن يكافئ الله تبارك وتعالى بالخزي في مقابل الطاعة. ليس ذلك من عادة الله تعالى في معاملة أهل الإيمان، بل هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فلتتصحح علاقات أهل الإيمان إذن بهذه الآيات التي اختصرناها اختصارا كما ترون، ليكون ذلك مدعاة إلى الإقبال المطمئن والسير السريع إلى الله تبارك وتعالى مع الوثوق بما عنده. ونختم بهذا الحديث الذي ذكره الله تعالى، إن الله تبارك وتعالى يمنع الدنيا عبده، يحمي الدنيا عبده كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحبه كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. يعني ليس منع الدنيا من الله تعالى لأهل الإيمان دليلا على عدم المحبة، بل على العكس، ويمنعهم الدنيا لمحبته لهم سبحانه وتعالى، وأنه يزودها عنهم كما يزود أحدكم مريضه ويمنع مريضه الطعام والشراب خوفا عليه أو محبة له. كذلك الله تعالى لذلك يقول لموسى عليه السلام: إني لا أزود الدنيا، أمنع الدنيا عن أوليائي كما يزود الراعي الشفيق إبله رعي العرة حتى يستوفون الدنيا كاملة موفرة عنده يوم القيامة، كما قال. لذلك ينبغي أن يكون هذا الأمر مفهوما لأهل الإيمان، وأن يصححوا ما بينهم وبين الله تعالى، وأن يخرجوا من أنفسهم الشك والتردد في رزقه وأجله سبحانه وتعالى الذي أجل لهم والذي كتب لهم، وليكون علاقتهم بالله تعالى بعد علاقة التوكل واليقين والثقة، لأنه القادر القوي الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، وما كان ليحجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عظيما قديرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. لعنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. ارحمنا فأنت بنا راحم. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. واطلب بنا يا مولانا فيما جرى به المقادير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين علينا المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.